قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية. جزء من الآية 26 من سورة الفتح، وهي تقع في سياق الحديث عما وقع من أحداث انتهت إلى توقيع صلح الحديبية بين النبي صلى الله عليه وآله وقريش، حيث عزم النبي صلى الله عليه وآله ومعه أصحابه على أداء العمرة وزيارة البيت الحرام في السنة 6 من الهجرة بعد واقعة الأحزاب. وحين شارفوا مكة، اقتربوا من مكة وكانوا محرمين ملبين من غير سلاح، تصدت لهم قريش ومنعتهم من دخول مكة وأداء العمرة وأن يبلغ الهدي محله. وطبعا هم موقف ليس معهم حق، لأن البيت الحرام آمن للجميع ومن حق أي أحد أن يقصده، لكن هذا عتو قريش واستكبارهم وأنفتهم، كأنه أنفوا أن يكون عدوهم رسول الله صلى الله عليه وآله بالأمس يأتي هكذا ويدخل إلى البيت الحرام ويزور بمرأة ومنظر منهم، اعتبروه ذلة وإهانة لهم فصدوه. وانتهت المسألة إلى توقيع صلح الحديبية على أن يأتي النبي صلى الله عليه في السنة القابلة ويؤدي العمرة مع بنود الصلح الموجودة في صلح الحديبية. وأدى النبي صلى الله عليه العمرة في السنة 7، السنة التالية عمرة القضاء. فإذن الآية تقع في هذا السياق التي تعرضت له سورة الفتح. فالآية إذن تصف بعض أحوال مشركي قريش: إذ جعل الذين كفروا، هكذا كان حاله، هذا وصفه. تستطيع أن تجمع مجموعة من أوصاف قريش في سورة مثلا الأنفال بخروجهم إلى بدر، خرجوا بطرا ورئاء الناس، وهذه وغيرها تستطيع أن تجمع بعض الصفات. المهم أن الآية إذن تصف وتنقل لنا بعض أحوال مشركي قريش: إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية. هذا الحمية، حمية الجاهلية، الذي هو داء التعصب الذي ابتليت به قريش، والذي يصد طبعا عن الحق، يصد صاحبه والمبتلى به عن الحق، ويبتعد عن التفكير العقلائي القائم على الدليل وعلى منطق الحكمة، ويصر المتعصب على موقفه وعلى رأيه ومعتقده، ولا يكون مستعدا حتى لسماع الرأي الآخر وصوت الآخر، حتى يتعرف على ما هو الحق وأين الحق فيتبع. هو لا يريد أن يسمع الآخر، فضلا عن أن يتأمل فيه ويفكر ويرى هل هو صواب أو لا. هذه هي حمية الجاهلية، هذا هو داء التعصب، الداء الفتاك في الأمم والمجتمعات الذي خرب كثير من الأمم وفتك بها ومزقها وأنهى وجودها. فلا بد أن نستفيد إذن من هذا الدرس القرآني: إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم، هم باختيارهم جعلوا في قلوبهم حمية الجاهلية. الله تعالى أودع في الإنسان قوة غضبية، كما أودع فيه قوة شهوة جنسية، قوة شهوة الطعام، قوة القوة الغضبية جعلت لكي ينتفض الإنسان للدفاع عن الحق، عن المقدسات، لكي يحمي مقدساته. لكن هم مع الأسف سخروا هذه القوة الغضبية وجعلوها حمية الجاهلية، هم باختيارهم أساءوا استخدام هذه القوة والحمية التي جعلها الله تعالى في قلوبهم، فحرموا أنفسهم من رؤية الحق. إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم، هم جعلوا، الله تعالى ما جعل فيهم ذلك، أو دعا فيهم قوة الغضبية، هم أساءوا استخدامها. والحمية هي الغضب، حمية الجاهل في قلوبهم، والحمية حمية الجاهلية. الحمية هي الغضب إذا اشتد وازداد حتى يشتعل وتزداد حماوته في القلب، فيسمى الحمية، الغضب الزائد الذي يشتعل في القلب فيصبح حميا. أما الجاهلية فمشتقة طبعا من الجهل، المعروف في ثقافتنا العامة أن الجهل هو مقابل العلم، وهو كما قلنا يمكن في أكثر من مورد أنه هذا ليس دقيق وفق الرؤية القرآنية للجاهلية وفق المصطلح القرآني للجاهلية، هذا ليس صحيح. الجاهلية هي ما يقابل الحكمة، الحكمة وضع الشيء في مواضعه، والجهل هو عدم وضع الشيء في مواضعه، لا يحسن التصرف، لا يفعل ما يستحقه الأمر سواء على صعيد العلم أو على صعيد العمل. فإذا هذا هو الجهل في المصطلح القرآني، واشتقت منه الجاهلية، هو ما يخالف الحكمة، هو وضع الشيء في غير موضعه، هو فعل الشيء على خلاف ما يستحقه. والآية الأخرى في سورة آل عمران دقيقة في هذا المعنى، يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. فالجاهلية مقابل الحق، وظن الجاهلية هو مقابل ظن الحق. فإذا هذا قاصر، هذا المعنى الذي نقوله للجهل، الجهل هو عدم العلم، لا، هذا أضيق منه. نعم، ربما المناسبة أن باعتبار أن عدم العلم هو سبب الوقوع في خلاف الحكمة وسبب فعل الشيء على خلاف ما يستحقه، ربما يوجد منشأ انتزاع هذا التعريف للجهل بأنه عدم العلم باعتبار المنشأ هو، وإلا هو بالدقة الجهل الذي اشتقت منه الجاهلية هو ما يقابل الحكمة، ما يقابل الحق، وما يقابل فعل الشيء في موضعه. ولذلك فالجاهلية إذن هي عبارة عن حالة، عبارة عن وضع، عبارة عن صفة، وليست يعيشها. طبعا ممكن أن حينما يبتعد الإنسان أو المجتمع عن المنهج الإلهي، عن المنهج الإسلامي، فيقع في شرك الجاهلية، شراك الجاهلية. وعند استقراء الآيات القرآنية الكريمة التي وردت فيها لفظ الجاهلية يتأكد لنا هذا المعنى. تلاحظ القرآن الكريم عبر عن الجاهلية بعدة اتجاهات وفي عدة مجالات. قال تعالى يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، إذن هي جاهلية الاعتقادات وجاهلية التصورات، لا يعرفون الله حق معرفته ولا يعتقدون به الاعتقادات الصحيحة، حينما جعلوا له شركاء، حينما نفوا وجود خالق للكون، حينما اعتقدوا بتأثير الأسباب من دون الله تعالى، هي كلها ظنون جاهلية وكلها اعتقادات وتصورات جاهلية، لا يعرفون الله تعالى. هذا إذن الآية الأولى، لاحظ هاي جاهلية الاعتقادات وجاهلية التصورات، أن الإنسان لا يعتقد الاعتقادات الصحيحة، فإذن هي ظنون واعتقادات جاهلية. الآية الثانية، أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. جاهلية التشريعات، كل تشريع لا يكون آتيا من قبل الله تعالى ولا يوجد عليه دليل من الله تعالى، إذن هو تشريع جاهلي. هاي القوانين التي يضعها الناس من عندياتهم من دون أن يكون عليها دليل من الشارع المقدس، هذه لاحظ إذن الشكل الثاني من أشكال الجاهلية، جاهلية التشريعات والقوانين والنظم التي يطبقها الإنسان في حياته. والأئمة عليهم السلام في هذا الشكل الثاني جعلوا حدا فاصلا وحازما. روى الشيخ الكليني بسند صحيح عن أبي بصير عن الإمام الباقر عليه السلام قال الحكم حكمان، حكم الله وحكم الجاهلية، ما دام ليس هو من حكم الله ولا يوجد عليه دليل من الشرع المقدس، إذن هو حكم جاهلية. هذا الذي تقرره الأمم والدول والمجتمعات في برلماناتهم وفي مجالسهم من دون أن يكون ضمن إطار الشريعة، هذا وفق الشريعة، هذا حكم الجاهلية. أفحكم الجاهلية يبغون، فالإمام يقسم يقول ما تقبل غلط، نقطة رأس سطر، الحكم حكمان، حكم الله وما عدا فهو حكم الجاهلية. وقد قال الله، الإمام الصادق يقول: وقد قال الله عز وجل: ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. الشكل الثالث من أشكال الجاهلية: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. إذن هو جاهلية السلوك، هو الانحراف والخروج عن جادة الصواب. فإذن التبرج ومخالفة الشريعة والوقوع في الانحراف والفساد، هذا كله إذن جاهلية السلوك نستطيع أن نسميها. وطبعا جاهلية اليوم فاقت جاهليات الأزمنة السابقة، يمكن كانت الجاهليات في الأزمنة السابقة تبتلى بفاحشة معينة، مثل قوم لوط ابتلوا باللوات، قوم شعيب مثل بالتطفيف بالميزان، قوم فلان بكذا. جاهلية اليوم حوت كل الجاهليات، كل خصال الانحطاط في الجاهليات وزادت عليها، أتت بكل جديد في مجال الانحراف والفساد إلى حد التخلف والحيوانية، كما نرى يشرعون زواج المثليين ويخرجون في مظاهرات علنية. ما أدري بمن يطالبون هؤلاء وماذا يريدون، ما أعرف وين يوصلون بعد. إذن هذه جاهلية شكل الثالث، جاهلية السلوك. ولا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. الشكل الرابع من أشكال الجاهلية: إذ جعل الذين كفروا في التي نحن بصددها في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية. إذن هي جاهلية النزعات النفسية، وجاهلية الخواطر، وجاهلية الفكر والثقافة، وجاهلية الدوافع التي تحرك الإنسان. هنا هؤلاء قريش كانت تحركهم حمية الجاهلية، غضب الجاهلية، وعصبية الجاهلية. فهذا الشكل الرابع إذن، جاهلية الفكر والثقافة والنزعات النفسية، أو عبر عنها جميعا الدوافع التي تحرك الإنسان. ما هي؟ توجد نوازع جاهلية مثل هؤلاء مشركي قريش، وتوجد له دوافع إلهية إيمانية. إذن هذه مفردة الجاهلية وردت في القرآن، وكما ترى كل واحدة منها تشير إلى شكل من أشكال الجاهلية، وهذا لنعتبر دليل على المعنى الواسع للجاهلية، وليس الجاهلية أي مقابل العلم وعدم العلم. لذلك نبهنا في كتاب شكوى القرآن بشكل مفصل وفي مناسبات أخرى على أن الوقوف على المعنى المدرسي الذي تعلمناه للجاهلية، وهو أنها فترة زمنية التي سبقت الإسلام، هذا لا يطابق المصطلح القرآني. لا، رأينا أن الجاهلية يمكن أن تكون في أي زمان وفي أي مجتمع ما دام قد ابتعد عن المنهج الإلهي في اعتقاداته الشكل الأول، وفي تصوراته، وفي سلوكه، وفي أحكامه، هاي الأشكال الأربعة. إذن هذا مجتمع بعيد عن الإسلام، وإن تسمى طبعا بشكل أو بآخر. وإذا نريد أن نسيء الظن، وطبعا سوء الظن من الفطن أحيانا، فنعتقد أن هذا يعني زرع هالمصطلح وزرع هالمعنى عمل متعمد وفعل متعمد لإفراغ هذا المصطلح من مضمونه ومن محتواه، ولإشعار المسلمين التكاسل، وأنه خلص أنتم بعد ماذا تريدون من القرآن وماذا تريدون من الشريعة؟ الناس صارت مسلمية والمجتمعات إسلامية والدول إسلامية، بعد خلص دور القرآن، وماذا دور القرآن؟ يخرج الناس من الجاهلية للإسلام، من الظلمات إلى النور، صاروا الناس مسلمين بعد، ماذا تريدون منهم؟ لا يريدون أن يلتفتوا إلى دور القرآن، وظيفة القرآن. وين الخروج من الجاهلية في أي شكل بالله من الأشكال؟ خرج الناس من الظلمات إلى النور، ومن الجاهلية للإسلام على صعيد التشريعات، نخو هي التشريعات بغير ما أنزل الله، على صعيد السلوك، خو هذا السلوك بغير ما يريد الله تبارك وتعالى، على صعيد التصورات والاعتقادات، خو هاي الناس شوف اعتقادات وتصورات. فإذن هذا ربما الحديث أو الكلمة الحكمية تقول سوء الظن من الفطن أحيانا حتى تكون على حذر وملتفت. فقد يكون هذا فعلا متعمدا لإفراغ هذا المصطلح من معناه، لما دام نعتقد على أن الإسلام لم يضرب بجرانه كما في بعض الأحاديث، والإسلام لم يأخذ دوره في جميع مناحي الحياة، إذن مسؤوليتنا بعدها مفتوحة وعلينا أن نستمر بالعمل. أما إذا اعتقدنا خلاص الجاهلية انتهت ونحن الحمد لله عصر الإسلام والناس كلهم مسلمين، فدعوا الناس وشأنهم، شنو الدعوات إلى إحياء القرآن وإلى تفعيل الكذا والعودة إلى الله تعالى، عم الناس مؤمنين بالله وخلاص وأدوا ما عليه. فهذا إذن نعتبره فعلا متعمدا، يريد أن يلغي هذا الرؤية القرآنية لمصطلح الجاهلية، والتي طبعا يتعقبها مسؤوليتنا في أن نستمر بهداية الناس ودعوتهم إلى الرجوع إلى الله تبارك وتعالى وتطبيق الإسلام في جميع نواحي الحياة. هاي طبعا فكرة أيضا تعتبر مختصرة، وإلا الكلام فيها واسع. محل كلامنا طبعا في الآية الشريفة هو الشكل الرابع من أشكال الجاهلية، واضح أننا ذكرناها في الشكل الرابع، وهي جاهلية كما عبرنا عنها جاهلية النزاعات وجاهلية الدوافع التي تحرك الإنسان وجاهلية الفكر وجاهلية الثقافة. وقد كانت قريش مصابة ومبتلات بهذه الأمراض، مرض الأنانية، مرض التكبر، العناد، التعنت، وكان التعصب هو الذي يقودهم ويذكي في قلوبهم تلك الأمراض وتتحول في نيرانهم. لاحظ الحمية التعبير، يعني تحول هذا التعصب وتحول الحقد والكراهية إلى نيران حامية في قلوبهم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يقبلون أن يسمعوا كلام رسول الله وينظروا فيه ويتأملوا لعله صادق، لعله كلام فيه حق يمكن أن تتبعونه. لا خلاص مغلق، ويصرون على عبادة أصنام يصنعونها بأيديهم من الخشب والحجارة ثم يعبدونها من دون الله تعالى. بينما الفريق المقابل ماذا يصفه الله تعالى في نفس الآية؟ فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم، لاحظوا لوين وهذوا لوين، وألزمهم كلمة التقوى، أي جعلها ملازمة لهم كلمة التقوى. ليش؟ وكانوا أحق بها وأهلها، هم أهلها، هم جديرون بها، لأنهم تجردوا من تعصباتهم ومن أنانياتهم ومن أهوائهم، فهم أحق بكلمة التقوى، فلذلك الله تعالى جعلها ملازمة لهم، يستحقونها. وكان الله بكل شيء عليما، رغمهم هجروا من مكة وأوذوا في سبيل الله وقتلوا، وقتل الكثير منهم وصدرت أموالهم، وها هي مكة على مرأى ومنظر منهم وصلوا إليها، لكن لما جاء الأمر الإلهي لهم أن يرجعوا رجعوا، أطاعوا أمر الله تبارك وتعالى، تقوى منهم، فكانوا أحق بها. إذن محل كلامنا الآن هو هذه الآية وما نهت عنه وما ذمته من التعصب، والروايات طبعا الواردة في ذم التعصب والنهي عن التعصب لغير الحق كثيرة، منها ما ورد في الكافي عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: من تعصب أو تعصب له، هم المتعصب له ليس بمنأى عنه، لنكن حذرين، نصنع من أنفسنا أصناما يتعصب لها، لنكن حذرين من ذلك. من تعصب أو تعصب له فقد خلع ربق الإيمان من عنقه، ربقة الإيمان، ربطة، فنقول ربط، الإنسان له ربق تشده، ربق يعني الزمام الذي يمسك به الدابة، فالإنسان له ربق تربطه بالإيمان وتشده إلى الإيمان ويمسك بها إيمانه. فيقول: من تعصب أو تعصب له، فالعد سواء، فقد خلع ربق الإيمان، لم تبق له علقة ورابطة وزمام يتمسك به بالإيمان. لا يقول المتعصب له أنا شعلي هم متعصبون لي، أنت ساعدت على ذلك وأنت رضيت بذلك وأنت فرحت بذلك وأنت تؤيد ذلك، ولو شئت لمنعت منه. إذن هذا حديث عنه صلى الله عليه وآله قال: من كان في قلبه حبة من خردل من عصبية، نسمي نفسنا أنفسنا مجتمعا إسلاميا متدينا، ونحن لو نظرنا إلى عيب من عيوبنا لكفانا ذلا وخسارة أمام الله تعالى وفيهم، وهي العصبية. وهذا مجتمع نشوف العصبية كيف ضاربة بأطنابها في المجتمع بكل اتجاهاتها، أين نحن من الإيمان؟ وهذه شروط الإيمان وهذه خصال الإيمان. من كان في قلبه حبة من خردل من عصبية بعثه الله يوم القيامة مع أعراب الجاهلية. وعنه صلى الله عليه وآله قال: ليس منا من دعا إلى عصبية، وليس منا من قاتل على عصبية، أين عشائرنا من هذه التي تتقاتل بعصبياتها؟ أين نحن؟ كل شرائح مجتمعنا، ما الذي يمزقنا الآن؟ عصبياتنا، عصبياتنا. أنت تنتمي لهذا المدينة وذاك لهذه المدينة، وأنت لهذا العشيرة وذلك لهذا العشيرة، وأنت لهذا الحزب وذلك لهذا الحزب، وأنت لهذا الطائفة وذاك لتلك الطائفة، وهذا لهذا الدين وهذا لهذا الدين. وعجيب، هو هذا البلاء الذي يمزقنا ويصدنا عن الله تبارك وتعالى. ومن كلمات أمير المؤمنين في بعض خطبه: فأطفئوا ما كمن في قلوبكم من نيران العصبية وأحقاد الجاهلية، فإنما تلك الحمية تكون في المسلم من خطرات الشيطان ونخواته ونزغاته ونفثاته. ما هو التعصب؟ التعصب يعني الانحياز إلى الانتماء الشخصي الفئوي والتشدد في الدفاع عنه بغض النظر عن كون موقفه حقا أو باطلا. هذا إذن هو التعصب، أنك تتشدد وتصر على انتمائك. عبرت بالانتماء طبعا، نحاول أن لغتنا نحدثها يعني بحسب المصطلحات الموجودة. هذا عندك، عندك التعصب هو هذا، أن يكون أهم شيء عندك هو انتمائك. انتمائك هو الحق، انتمائك الشخصي الفئوي العشائري الحزبي المرجعي القومي الديني الطائفي منع. فهذا إذن أن يتعصب الإنسان لانتمائه بغض النظر عن كون هذا الانتماء حقا أم باطلا. فالمقياس عنده نصرة جهته وليس نصرة الحق، حتى لو ظهر الحق أمامه بالبرهان والدليل فإنه يصر على نصرة انتمائه. هذا إذن هو العصبية. لذلك روي عن النبي صلى الله عليه وآله قال لما سئل عن العصبية قال: أن تعين قومك على الظلم. والإمام زين العابدين أكثر وضح قال: العصبية التي يأثم عليها صاحبها أن يرى الرجل شرار قومه خيرا من خيار قوم آخرين. هذا عند المهم أنك تنتمي لقومي، أنا وأخي على ابن عمي وأنا وابن عمي على الغريب، هاي انصر أخاك ظالما أو مظلوما. هذه التعصب بغض النظر إذن عن أين الحق وما هو الدليل على هذا الموقف الذي هو فيه، هو ينصر جهته. فإذا ليست المشكلة في أن الإنسان ينتصر لقومه، لكن أن ينتصر لقومه حتى مع كونهم شرا على الآخرين مع كونهم خيرا. هذا الإمام يقول: العصبية التي يأثم عليها صاحبها أن يرى الرجل شرار قومه خيرا من خيار قوم آخرين. وليس من العصبية أن يحب الرجل قومه، لا هذا ما بيشكى، ولكن من العصبية أن يعين قومه على الظلم. وهكذا طبعا كلمات أخرى نحاول اختصارها إلى أن نصل لهذا ما أشكال المتعصب له. لمن تكون العصبية؟ تعددت الأشكال، لذلك قلت وقد تنوعت وتشعبت العناوين التي يتعصب لها. فيمكن أن تكون العصبية للأنا، ويمكن أن تكون للعشيرة أو للحزب أو للقومية أو المصالح المادية أو اللون. لا نحتاج أن ندخل في الأمثلة. الغرب افترض، الولايات المتحدة عانت كثيرا، جنوب أفريقيا هذا أسود هذا أبيض، هذا مسلم هذا غير مسلم، هذا مسيحي هذا داخل المسيحية، هذا بروتستانتي هذا كاثوليكي مثلا. الأحزاب وتعصباتها، حتى الفرق الرياضية مو وصلت إلى معارك وصدامات لأن هذا يتعصب لهذا الفريق، هذا يتعصب لهذا الفريق أو لشخص يهواه، أو أحيانا تكون لأمور تافهة جدا. ولعل طبعا أخطرها وأشد خطورها التعصب الديني، التعصب الطائفي، لأن هذا التعصب يغلف بغلاف القداسة وبغلاف الانتساب إلى الله تبارك وتعالى، ويكون أشد أشكال التعصب قساوة. فالتعصب إذن من المهلكات التي تزل فيها الأقدام، وتكمن خطورته في أنه يعمي صاحبه عن رؤية الحق ويفقده البصيرة، وضافا لأنه يؤجج في قلبه الحقد والشهوة الانتقام، ويسعى بكل ما عنده لكي يشفي غليله وينتقم من الآخر. فلذلك يصف أمين عليه السلام يقول الحدة ضرب من الجنون. إذا هذا مو فعلا تلاحظ أحيانا بعض الحالات تحصل أمامك، فعلا ترى هذا التصرفات هذا المتعصب كأنه فعلا مجنون لا يرى شيء أمامه. الحدة ضرب من الجنون لأن صاحبها يندم، فإن لم يندم فجنونه مستحكم. وعن الإمام الباقر عليه السلام قال إن هذا الغضب جمرة من الشيطان تتوقد في قلب ابن آدم، وإن أحدكم إذا غضب احمرت عيناه وانتفخت أوداجه ودخل الشيطان فيه. إذا رجعنا طبعا تاريخ التعصب والعصبية ومناشئ التعصب، فتجدها متجذرة في بني آدم من أول فجر التاريخ. أول من تعصب إبليس، أول من وقع في فخ العصبية وأخرجته من عز طاعة الله إلى ذل معصيته إبليس. أنا خير منه، شوف التعصب للأنا، خلقتني من نار وخلقته من طين، أأسجد لمن خلقت طينا؟ هذا التعصب إذن للأنا الذي أهلك إبليس. وإبليس طبعا هم لعنة الله عليه اتخذها فخا لإفساد بني آدم أيضا، وسرت إلى ابني آدم وإلى يومنا هذا. قال أميرنا عليه السلام في ذم إبليس فافتخر على آدم بخلقه وتعصب عليه لأصله، خلقتني من نار وخلقته من طين. فعدو الله إمام المتعصبين، إبليس إمام المتعصبين، وسلف المستكبرين الذي وضع أساس العصبية، ونازع الله رداء الجبرية وادرع لباس التعزز وخلع قناع التذلل. خطبة حقيقة رقم 192، خطبة مطولة لكن هواية يعني بها تفاصيل دقيقة في ذم العصبية وفي التحذير منها وبيان علاجها وأول من تعصب، فتخطة مطولة 192 في نهج البلاغة. هذه بعض النصوص نقتبس منها. إذن من ذلك اليوم هو هذا الداء الذي أهلك إبليس، واتخذه إبليس سلاحا لإغواء بني آدم وإبعادهم عن طاعة الله تعالى. فإبليس يقول الإمام عليه السلام إمام المتعصبين وسلف المستكبرين. وهكذا إذن استمر التعصب عبر التاريخ إلى أن نصل في زمن النبوة صلى الله عليه، رغم زمن وحي والنبي بين ظهرانيهم والوحي ينزل عليهم من السماء، ومع ذلك رواسب الجاهلية وتعصباتها تجدها موجودة في المجتمع. وكم مرة دعتهم العصبية للقتال بينهم المسلمين، فتنة مرة صارت بين الأوس والخزرج، هذا في بعض المفسرين اللي يرون في أسباب النزول إلى أن يصلوا إلى قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. في هذه الآية هاي يقولون سبب النزول هذا أن يهوديا اسمه شاس بن قيس مر على حي من الأنصار فوجد الأوس والمهاجرين جالسين في مجلس واحد ويتحدثون حديثا والمودة بينهم كذا، غاضه ذلك. كانت معيشتهم اليهود على إلقاء الفتنة بين الأوس والخزرج وبيع السلاح لهذا ولهذا وإقراض هذا وهذا بالربا، وهم مرتعين تفرجون عليهم. أجل النبي صلى الله عليه وسلم ألغى هذه الأحقاد وأرجعهم إخوة، فصار كساد عندهم اليهود، فسعى إلى أن يعيد هذه الحرب الجاهلية بينهم، فجاء إلى الأوس: ها أيها الأوس، أنسيتم أن الخزرج فعلوا كذا، قتلوا سيدكم كذا، كان لهم في المعركة الفلانية كذا، جدهم قال فيكم كذا، جاءوا إلى الفريق الآخر، ها نسيتم ذولا مو قتلوا فلان فلان، ذكرهم بأيام الجاهلية. اشتعلت حمية الغضب الجاهلية في نفوسهم وتواعدوا القتال واصطفوا للقتال، اصطفوا للقتال وعادوها جاهلية كما كانت. والنبي صلى الله عليه وسلم كان خارج، كان يعني غير حاضر، لكنه لما علم وذهب بسرعة وتحدث معهم ووعظهم وذكرهم. فالأوس والخزرج عادوا إلى رشدهم وبكوا وندموا وتعانقوا فيما بينهم. تصور إذن هذه العصبية كيف متجذرة حتى في مجتمع الذي فيه رسول الله صلى الله عليه وآله، ووحي ينزل من السماء عليهم وتربية مباشرة ومكثفة من النبي صلى الله عليه وآله، ويعودون إلى عصبية الجاهلية. ومر بين المهاجرين والأنصار، صارت أيضا في الرواية التي قال في وقتها هذا عبد الله بن أبي زعيم المنافقين: يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليأه. هذه جاءت عقب حادث بين المهاجرين والأنصار، رواه المؤرخون وأرباب الحديث منهم كما مثل في صحيح البخاري عن جابر بن عبد الله قال: كنا في غزاة فكسع رجل من المهاجرين، كسع أي ضرب دبره بيده، فكسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار، فقال الأنصار: يا للأنصار، وقال المهاجر: يا للمهاجرين. كان النبي خارج المدينة، ذهب إلى غزوة، في رواية أخرى في تفسيرنا كان خارج في غزوة المريسيع، يعني بالجمع بين المصادر، البخاري لم يذكر ذلك، لكن في تفسير علي بن إبراهيم يقول النبي كان، فالله تعالى أوصل هذا النداء إلى مسامع النبي صلى الله عليه وسلم وهو كان على بعد المسافة، فالنبي أسرع في الرجوع إلى المدينة وكان يواصل سيره الليل بالنهار حتى أصحابه تعبوا ورأوا هذا على غير عادته النبي، لكن كان يريد أن يدرك الفتنة، لأن وصل الصوت، الرواية تقول: فسمعها الله ورسوله هذه الدعوة المتبادلة، هذا يقول يا للمهاجرين وهذا يقول للأنصار، فجاء وسأل عن ذلك فقالوا له هذا الذي حصل، فقال صلى الله عليه وآله: دعوها فإنها منتنة، هذه التعصبات الجاهلية هاي دعوها هذه. ثم وعظهم وتحدث معهم، فوصل هذا الموقف إلى عبد الله بن أبي بن أبي سلول زعيم المنافقين، فقال: قد فعلوها المهاجرون، جئنا وآويناهم وشاركناهم، وإذا لما وجدوا في أنفسهم قوة صاروا يزاحموننا هكذا ويتدافعون معنا، لئن رجعنا إلى المدينة. الآية الكريمة على لسانه: أما والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز من هذا. الله تعالى يجيبه: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، وليس لك يا زعيم المنافقين ولا لغيرك. فتلاحظ إذن مرة بين المهاجرين والأنصار، مرة بين الأنصار أنفسهم بين الأوس والخزرج، وكان النبي صلى الله عليه وسلم حازما في مواجهة العصبية ولو في أبسط صورها. في تفسير القمي في قوله تعالى: يمنون عليك أن أسلموا قال نزلت في عذكن. أكو أسماء مستعارة لبعض أجلاء الصحابة بين قوسين، أي لا يستطيع الإمام أن يصرح بأسمائهم، فكل واحد له لقب في الروايات، فهذه كناية عن أحدهم. نزلت فيه، هذا كأنه يوم الخندق مر بعمار بن ياسر وهو يحفر الخندق بالتراب يتطاير ومرتفع، فوضع كمه على أنفه من التراب ومر، فأنشد عمار هذا الرجز اللي هو مروي عن أمير المؤمنين عليه السلام: لا يستوي من يعمر المساجد، يعرض لهذا الرجل، لا يستوي من يعمر المساجد يظل فيها راكعا وساجدا كمن يمر بالغبار حائدا يعرض عنه جاحدا معاندا. عمار بن ياسر يعرض بذلك الرجل، فقال ذلك الرجل لعمار، بعض الروايات طبعا تصرح باسمه وبعضها تسميه بهذا الاسم، فقال ذلك الرجل لعمار: يا ابن السوداء إياي تعني؟ ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وآله فقال له: لم ندخل معك لتسب أعراضنا، دخلنا معك بالإسلام حتى يجي هذا وأمثاله يشتمنا ويعرض بنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم بكل هدوء بسيط: رجع لنا إسلامنا، ما عاجبك إسلامنا؟ زعلان منا؟ رجعنا إسلام. فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله: قد أقلتك إسلامك فاذهب. بسيطة المسألة، إذا هج جايت من علينا بإسلامك رجعنا إياه. فأنزل الله تعالى: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. رواية طبعا رواها الثماني أيضا عن الإمامين الباقر والصادق عليهما السلام، قال: إن أبا ذر عير رجلا على عهد النبي صلى الله عليه وآله بأمه، حصلت بينهما مخاشنة كلامية، فقال له: يا ابن السوداء، وكانت أمه سوداء، يعني لم يقل باطلا، أبو ذر كلمته حق. فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله: تعيره بأمه يا أبا ذر؟ شون هذا التعيير منك؟ لو إخبار، إذا إخبار خو يدري أمه سوداء، يعني تقول له يا أبي ابن السوداء يدري. فلم يزل أبو ذر، متأدبون بأدب النبي صلى الله عليه وآله، فلم يزل أبو ذر يمرغ وجهه في التراب ورأسه حتى رضي رسول الله صلى الله عليه وآله عنه. اللهم صل على محمد. إذن شاهدنا حتى في هذه الجزئيات كان دقيقا وحاسما النبي صلى الله عليه في محاربة التعصب ومكافحته والوقوف في وجهه. وبالعكس طبعا بالمقابل كان يزرع قيم المودة والأخوة، أول خطوة عملها بعد وصوله المدينة هو المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، وكان ينشر قيم الوحدة، قيم التآلف، المحبة، المودة، المواساة، وكل القيم الإنسانية النبيلة، حتى انتهى المجتمع المسلم على يده المباركة إلى أن يصفه الله تبارك وتعالى بماذا؟ ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. هكذا تربى، ليسوا كلهم طبعا، لكن هكذا وصلت التربية بالبعض، يؤثر على نفسه ولو كان بهم خصاص، هكذا انسلخوا من تلك التعصبات التي كانت في الجاهلية وأصبحوا بهذا المستوى. القرآن الكريم أيضا أردنا أن ننتقل إلى شيء آخر، وهي ما هي مناشئ التعصب، أو قل ما هي الأشياء التي يتعصب لها. فأيضا نستطيع أن من القرآن الكريم نستنتج كثيرا، كتعصب فرعون لأصله واستعلائه على بني إسرائيل: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعة. تعصب بني إسرائيل وشعورهم بالأفضلية على سائر الناس وأنهم شعب الله المختار. تعصب اليهود والنصارى لديانتهم وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه. وماذا قالوا بعد؟ قالوا ليس علينا في الأميين سبيل. لحظة التفوق العنصري الذي يشعرون به على الأميين، وفي تعبير اليهود الأمميين يعني يسمونه، وتعصب العرب لقوميتهم. ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به يؤمنون. تعصبهم لقوميتهم لا يقبلون بأن ينزل على غير العرب، أو التعصب للمال والولد مثلا. وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا. فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. وهكذا تعصب الرجال لجنسهم حتى اضطهدوا المرأة ووقعوا في جريمة وأد البنات، تعصب للجنس. وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. لاحظ إذن أشكال التعصب ومناشئ التعصب وما يتعصب له. تعصب العشائر، كل عشيرة لنفسها لعشيرتها، والافتخار على الآخرين ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. وكان بعضهم يسمي نفسه الحمص، وهم الذين يرون فد أعلائية لهم على الآخرين، يتزوجون من الآخرين ولا يزوجون إلى الآخرين، كما ابتلي بعض السادة المنتسبين إلى رسول الله زادهم الله شرفا إن شاء الله، وأبعدهم عن هذه التعصبات الجاهلية. نجلهم حقيقة، نجل انتسابهم إلى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يعصونه في أمر يكرهه رسول الله. هذا ليس من شرف الانتساب إلى رسول الله أن واحد يخالفه في شيء يكرهه رسول الله صلى الله عليه وآله. هذه عصبية لا يقبلها رسول الله ولا الأئمة سلام الله عليه. وهكذا إذن المتعصب له وما يتعصب له ومناشئ التعصب كثيرة. ويكشف أميرنا عليه السلام عن ألمه لتفشي داء التعصب في الأمة بلا روية ولا حكمة ولا سبب وجيه. يقول عليه السلام ولقد نظرت فما وجدت أحدا من العالمين يتعصب لشيء من الأشياء إلا عن علة تحتمل تمويه الجهلاء أو حجة تليط بعقول السفهاء غيركم. يقول فتشت ناس مبتلين بالتعصب لكن وجدت تعصبهم لشيء ما إلا أنتم، فإنكم تتعصبون لأمر ما يعرف له سبب ولا علة، ما أدريت متعصبين لأي شيء. أما إبليس فتعصب على آدم لأصله وطاعن عليه في خلقته فقال أنا ناري وأنت طيني. وأما الأغنياء من مترفة الأمم فتعصبوا لآثار مواقع النعم فقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. أما أنتم يا أهل الكوفة يا أهل العراق متعصبين لأي شيء؟ ما أدري ما أدري فوق بلاء التعصب، ما ندري لأي شيء أنت تتعصب. ما هو علاج التعصب؟ طبعا يكون بمراحل، يكون بخطوات، لا يعني بالضرورة أن خطوة بعد خطوة لا، وإنما نقصد يعني بعدة خطوات. طبعا يبدأ من رفع مستوى الوعي والفكر والثقافة، هذا اللي علماء الأخلاق يسمونه العلاج النظري. لابد من أن يكون هنا علاج نظري بأن يدرك هذا الشيء، وأن التنوع سواء كان في الجنس في اللون في الطائفة في القومية في الدين في أي شيء، هذا التنوع حالة طبيعية، هذه حالة فطرية. تعدد الآراء، تعدد الأفكار، تعدد المناهج والتوجهات حالة طبيعية. والله تعالى ترك الخيار لبني آدم، لا إكراه في الدين، كل واحد يختار. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، ليس لتتصارعوا وليس لتتعصبوا ولا لتتنازعوا. هذه مسألة طبيعية، هذا التنوع بالألسنة بالقوميات بالألوان بالأجناس لا يوجب أفضلية أحد على أحد. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. حتى الاختلاف في الهداية والضلال هاي طبيعة اقتضتها حرية اختيار الإنسان. الله تعالى ترك الاختيار للإنسان، قال لا إكراه في الدين، فصار قوم مهتدون، صار قوم أهل ضلال. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة، ولو شاء لجمعهم على الهدى، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم. الخطوة الثانية طبعا باختصار من العلاج هو الحوار والاستماع إلى الآخر والانفتاح عليه وجعل الاحتمالات كلها مفتوحة وممكنة، لا تلغي الآخر، والاتفاق على مبادئ خط شروع كما يعبر بمصطلحات اليوم للحوار. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، تعالوا لنتفق على مبادئ أساسية ننطلق منها إلى الحوار فيما بيننا، لم يغلق الباب على أي أحد آخر، لا، منتهى التواضع العلمي في الحوار لما يقول الله تبارك وتعالى وهو الحق المطلق، يقول وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، يجعل الاحتمالات كلها مفتوحة، ماكو شروط مسبقة كما يقال، مو أنت جاي للحوار وتقول أنا الحق المطلق وأنت الباطل المطلق، إذن على ماذا نتحاور وإلى أين نريد أن نصل؟ الله تعالى يبدأ الحوار إذا أمكن تسميته بهذا التواضع العلمي، وإنا أو إياكم، هذا حوار شفاف ومنفتح، وإنا أو إياكم لعلى هدى وفي ضلال مبين، خلينا نضع خط شروع، خلينا نتفق على مبادئ ومنها ننطلق في الحوار. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا. الخطوة الثالثة طبعا تأتي تربية النفس والمجتمع على مبادئ الإنسانية والقيم النبيلة كالتسامح والعفو والرحمة والتعاون والعدالة والإنصاف، ولا تبخسوا الناس أشياءهم، كونوا منصفين معهم، لا تبخسوا، إذا الآخر أفضل قول هذا الأفضل، إذا الآخر صاحب حق قول صاحب حق، ولا تبخسوا الناس أشياءهم، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، وإن كان بينكم شنآن وبغضاء وكراهية هذا لا يدفعكم إلى أن تخالف العدالة في النظر في الأمور، اعدلوا هو أقرب للتقوى. وهكذا إذن علينا أن ننمي القيم والمبادئ التي توحد الناس وتجمعهم، نحن أبناء مثل وطن واحد، نثير قيمة المواطنة عندهم حتى يتساوى أبناء الوطن الواحد في الحقوق والواجبات، وبالمقابل نبذ أي ثقافة هدامة، ثقافة تكفير، ثقافة تعصب، ثقافة الحقد والكراهية. وحتى الإنسان على خطأ لا تحقد على الشخص، لا تكره الشخص، اكره عمله، نعم، قالها الحديث الشريف إن الله قد يحب العبد ويبغض عمله، وقد يحب عمل الشخص. ممكن إذن فرق، تبغض عمله نعم، لكن لا يتحول هذا إلى حقد وإلى كراهية وإلى تعصب، فضلا طبعا عن تكفير وإلى آخر هذه الانحدار والانحطاط الذي وصلوا إليه. هل يوجد شكل محمود من أشكال التعصب؟ نعم طبعا، التعصب بمعنى الغضب للحق والانتصار للحق، هذا شيء محمود لنصرة الدين، لنصرة الأخلاق الفاضلة، هذه القوة الغضبية الله تعالى أودعها في الإنسان حتى ينتفض للدفاع عن المقدسات لحمايتها، وليس إلى الأهواء والمطامع. روي عن أمر عليه السلام قال إن كنتم لا محالة متعصبين فتعصبوا لنصرة الحق وإغاثة الملهوف، وقال موبخا المتخاذلين ومحرضا لهم منيت بمن لا يطيع إذا أمرت ولا يجيب إذا دعوت، لا أبل لكم ما تنتظرون بنصركم ربكم، أما دين يجمعكم ولا حمية تحمشكم أي تثير غضبكم، لا يوجد عندكم شيء من العصبية للحق، من الغضب لا يوجد شيء يثير غضبكم للحق ونصرة الدين. وقال عليه السلام: فإن كان لابد من العصبية فليكن تعصبكم لمكارم الخصال ومحامد الأفعال ومحاسن الأمور، هذه حمية محمودة وغضب محمود وقد يكون سببا للتوفيق. في الروايات نقرأ أن سبب إسلام حمزة بن عبد المطلب وهدايته لدين النبي صلى الله عليه العصبية للحق. في الروايات: لم يدخل الجنة أو لم تدخل الجنة حمية غير حمية حمزة بن عبد المطلب، وذلك حين أسلم. كيف؟ غضبا للنبي صلى الله عليه وآله في حديث السلة الذي ألقي على النبي صلى الله عليه وآله، ضمن الأذى الذي كان يلحقه المشركين بالنبي، ألقوا عليه السلة، هي يعني المشيمة مالت الحيوان البعير كذا لما يلد، فالمشيمة التي تحيط بالجنين الدم والرأس والفرث والكذا، ألقوها على النبي صلى الله عليه وآله وهو يصلي في البيت الحرام. فجاء حمزة ورأى ذلك فانتفض غاضبا نصرة للنبي ووقف موقفه وأعلن إسلامه أمام قريش، ثم جاء وأكد إسلامه أمام النبي صلى الله عليه فقال: هذه حمية محمودة، كان السبب لتوفيق حمزة وهدايته. إذن ملخص هذا الدرس القرآني أن نحن من مسؤوليتنا التمهيد لدولة الحق والعادل وظهور المبارك إن شاء الله تعالى، فيكون من أهم الخطوات العملية في التمهيد هو تنقية المجتمع من رواسب الجاهلية واللي على رأسها هذا التعصب وحمية الجاهلية وتنقيته منها، وبالعكس زرع قيم المودة والمحبة والتآلف، هذا الذي نشهده في زيارة الأربعين شيء لا نظير له من السمو والأخلاق، هذا لماذا لا نحافظ عليه؟ أليس هذا حقا؟ أليس نعتقد هذا طاعة نتقرب بها إلى الله ورسوله وإلى الحسين عليه السلام؟ مو هكذا لو لا؟ إذا هكذا لماذا لا نحافظ عليه طيلة أيام السنة؟ لماذا فقط في أيام الأربعين نعيش هذه الأخلاق والسمو والنبل في التعامل مع الآخرين؟ علينا إذن أن نقلع من أنفسنا هذه جذور رواسب الجاهلية، هذا مشين، هذا الذي نسمع من التعصب والقتال تارة بين العشائر وتارة بين الأحزاب وتارة بين مختلف التوجهات، مع الأسف حتى وصلت إلى التوجهات المرجعية والتوجهات بأي اتجاه آخر، هذا ليس صحيح. علينا أن نزرع قيم إن شاء الله المودة والمحبة والمواساة، نسأل الله التوفيق لذلك وأن نحظى بألطاف الإمام إن شاء الله ورضاه. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.